إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخاطبا المؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع، بنية خالصة لله تعالى لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيهم أسوة، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. ولهذا قال هاهنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان. ولهذا ثبت في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم بين مقدار الصوم وأنه في أيام معدودات لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه. وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عاشوراء يصام، فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود مثله. وقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما قال معاذ رضي الله عنه: كان في ابتداء الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وهكذا روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال لما نزلت: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وروي أيضا من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: هي منسوخة. وقال السدي عن مرة عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال يقول: وعلى الذين يطيقونه أي يتجشمونه. قال عبد الله: فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا. فمن تطوع يقول أطعم مسكينا آخر فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فكانوا كذلك حتى نسختها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وروى البخاري عن عطاء: سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وعلى الذين يطوقونه، وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست منسوخة، هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه، لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء، بل يجب عليه فدية عن كل يوم كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ: وعلى الذين يطوقون، أي يتجشمون، كما قاله ابن مسعود وغيره، وهو اختيار البخاري، فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أيوب بن أبي تميمة قال: ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا 30 مسكينا فأطعمهم. ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما يفديان فقط ولا قضاء عليهما. نادى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين مخبرا إياهم بأنه فرض عليهم الصيام فرضا مماثلا لصيام الذين من قبله، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام في لغة العرب الإمساك وترك التنقل من حال إلى حال، ومنه الصيام عن الكلام: إني نذرت للرحمن صوما، أي صوما عن الكلام وامتناعا عنه. ومنه قول النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلق اللجما. فالخيل الصيام الثابتة التي لا تتحرك، والخيل غير الصائمة هي الخيل التي تجول في ميدان القتال. والصيام في الشرع الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح بنية خالصة لله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد أخبرنا الله جل وعلا أن صيامنا الذي كتبه علينا مماثل للصوم الذي كتبه على الذين من قبلنا، وكان الصوم في أول الإسلام فيه امتناع عن الطعام والشراب والوقاع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس حل للصائم ما حرم عليه إلى طلوع الفجر ما لم ينم. فإذا نام قبل الفجر حرم عليه الطعام والشراب والوقاع إلى غروب الشمس من اليوم التالي. فهكذا كان صوم من قبلنا، ثم نسخ ذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وقد أخبرنا الله جل وعلا أنه كتب الصيام على من قبلنا حتى يسهل علينا الصيام، ولنتأسى بالصالحين الذين شرع لهم الصيام. قال الحسن البصري: نعم والله لقد كتب الله الصيام على كل أمة قد خلت كما كتبه علينا، شهرا كاملا وأياما معدودة عددا معلوما، وروي عن السدي نحوه. وقوله تعالى: لعلكم تتقون، فيه بيان لحكمة الصيام، فالمراد من شرع الصيام تحقيق التقوى في القلوب، وهذه الغاية هي الغاية من كل عبادة فرضها الله علينا. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى مخافة الله المستقرة في القلب التي تدفع إلى العمل بطاعة الله واجتناب معصيته. وقد بيّن الله تبارك وتعالى مقدار الصوم، وأنه ليس واجباً إلا مدة محدودة في أيام معدودات، فإنه لو كان واجباً مدة طويلة لشق على النفوس وضعفت النفوس عن حمله أياماً معدودات. فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي الصيام الواجب عليكم وفي أيام معدودات. ومع كونه أياماً معدودات فإن المريض والمسافر يباح لهما الفطر في السفر والمرض، لما في الصوم من المشقة على من كان في مثل حالهما. وفي الآية محذوف تقديره: فأفطر، فعليه عدة من أيام أخر. وكان يجوز للمقيم الصحيح أن يصوم، ويجوز له أن يفطر، وأن يطعم مكان كل يوم مسكينا. فمن تطوع بإطعام أكثر من مسكين فهو خير له. وبين الله تعالى أن الصوم خير من الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ومعنى يطيقون أن يقدرون على صيامه، والفدية تكون بإطعام مسكين. أخبرنا صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الصيام أحيل ثلاثة أحوال. ففي السنن لأبي داود عن عمرو بن مرزوق قال: حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام، ثم أنزل رمضان، وكانوا قوماً لم يتعودوا الصيام، وكان الصيام عليهم شديداً، فكان من لم يصم أطعم مسكيناً. فنزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فكانت الرخصة للمريض والمسافر، فأمروا بالصيام. قال: وحدثنا أصحابنا قالوا: وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح. قال: فجاء عمر بن الخطاب فأراد امرأته، فقالت: إني قد نمت، فظن أنها تعتل، فأتاها. فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام، فقالوا: حتى نسخن لك شيئا، فنام. فلما أصبحوا أنزلت عليه هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أخرجه أبو داود وسلكه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وصام الرسول صلى الله عليه وسلم عاشورا، وأمر بالصيام قبل فرض رمضان. روى البخاري في صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بالصيام، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. متفق عليه.
وعن عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه الشيخان أن قريشاً كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. ثم مدح الله جل وعلا شهر رمضان وأثنى عليه من بين الشهور، مخبراً أنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأعلمنا الله جل وعلا في هذه الآية المشرفة أن القرآن العظيم أنزل في شهر رمضان هدى للناس وبينات، أي دلائل وحجج بينة واضحة جليلة لمن فهمها وتدبرها، وهي دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المنافي للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقد نسخ الله تبارك وتعالى بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، نسخ ما كان أباحه لمطيق الصيام المقيم أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وبذلك أصبح الصوم واجبا حتما على المقيم الصحيح، وأباح للمريض والمسافر الفطرة على أن يصوم عدة ما أفطراه بعد رمضان. ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإنما كرر الله جل وعلا النص على هذا الحكم خشية أن يظن السامع أن إباحة الفطر للمريض والمسافر منسوخ أيضاً. وقوله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي أنه تعالى رخص لنا في الفطر في حال المرض والسفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح، تيسيراً علينا ورحمةً بنا. وقد أصبح اليسر معلماً من معالم هذا الدين، وصفةً التزمها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. ومن اليسر أنه خفف علينا الواجبات عند وجود الحرج، فأباح الفطر للمريض والمسافر، وشرع لنا التيمم إذا لم نجد ماء، وأباح لنا أكل الميتة في حال الاضطرار، وأباح لنا الطيبات كلها، وحرم علينا الخبائث كلها. وكانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يسراً كلها، ونيسرك لليسرى. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقب أصحابه، فإذا رأى منهم عسراً ردهم إلى التيسير. وفي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وإنما أمر الله المفطر بسبب المرض أو السفر بقضاء عدة ما أفطره ليكمل عدة الأيام التي فرضها الله عليه، ولتكمل العدة، أي عدة ما أوجبه علينا في رمضان. وقد شرع لنا ربنا جل وعلا بعد أن نتم شهر رمضان أن نكبره على ما هدانا، وأن يكون التكبير في عيد الفطر من صلاة الفجر يوم العيد إلى أن يبدأ الإمام صلاة العيد، ولتكبروا الله على ما هداكم. وقوله تعالى: ولعلكم تشكرون، أي رجاء شكركم لله ربكم على هدايته لكم ونعمه التي حباكم إياها. وأنزل الله تعالى قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في أثناء آيات الصيام أنزل الله تعالى هذه الآية المكرمة ليحث الصائمين على دعاء ربهم في صيامهم، فالصائم الملتزم بآداب الصيام الشرعية قريب من الله تعالى، وكلما كان العبد قريبا من الله عز وجل كان دعاؤه مقبولا أكثر. وهذه الآية تدل على أن بعض الصحابة سألوا عن الله تعالى فقالوا: أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناديه؟ فجاء الجواب من ربنا جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وما دام الله قريبا منا فإنه يسمع دعاء الداعي ويجيب ذلك الدعاء. وطلب الله من عباده أن يدعوه ويسألوه ويؤمنوا به لعلهم يرشدون، أي ليكونوا من الراشدين. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنه معكم سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. وأخرجه أيضا مسلم في صحيح. وقوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يدل على أن الله يجيب دعوة العبد ولا بد، ولكن تختلف صور الإجابة، كما في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجب لي، يستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. أخرجه مسلم في صحيح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها شهر رمضان، قال: يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه. وكما اختصه بذلك، قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن واثلة يعني ابن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. حسنه السيوطي في الجامع، وكذا الألباني في صحيح الجامع. وقوله جل وعلا: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه، وبينات أي دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها. دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المخالف للغي، ومفرقاً بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيماً في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحاً مقيماً أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه. ولما حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض والمسافر في الإفطار بشرط القضاء، فقال: ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومعناه: ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه، أو كان على سفر أو في حالة السفر، فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام. ولهذا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيراً عليكم ورحمةً بكم. وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح، فسار حتى بلغ الكديدة ثم أفطر، وأمر الناس بالفطر. أخرجه صاحب الصحيح. والأمر في ذلك على التخيير وليس بحتم، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، قال: فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام. بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحال صائما لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. والإفطار في السفر أفضل أقدم بالرخصة، ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصوم في السفر فقال: من أفطر فحسن، ومن صام فلا جناح عليه. رواه مسلم. وقال في حديث آخر: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. أخرجه مسلم أيضاً في صحيح. وقال الطائفة: هما، يعني الإفطار والفطر في السفر، سواء، لحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله، إني كثير الصيام، أفأصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. والحديث في الصحيحين. وقيل: إن شق الصيام فالإفطار أفضل، لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. أخرجاه. فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام، ولا يجب التتابع في القضاء، بل إن شاء فرق وإن شاء تابع. وعليه ثبتت الدلائل، لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر. فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر، ولهذا قال تعالى: فعدة من أيام أخر. ثم قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. أخرجاه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما حين بعثهما إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. ومعنى قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، أي إنما رخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. وقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، كما قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقوله تعالى: ولعلكم تشكرون، أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده، فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة بنحوه. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وروى الإمام أحمد أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الأخرى، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذن نكثر؟ قال: الله أكثر. وروى عبد الله بن الإمام أحمد عن جبير بن نفير أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياه أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ورواه الترمذي. وروى الإمام مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوته فلم يستجب لي. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك، وهذا لفظ البخاري رحمه الله وأثابه الجنة. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، يقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وإسناده حسن. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه آية واحدة كريمة أبان الله تبارك وتعالى فيها بقية أحكام الصيام، وقد نسخ الله بها ما كان حرمه على الصائمين من الوقاع والأكل والشرب إذا هم ناموا في الليل قبل الفجر، فأحل الله لهم المفطرات ناموا أو لم يناموا ما دام الليل باقيا والفجر لم يطلع. كان الصائم في شهر رمضان إذا غابت الشمس يباح له الطعام والشراب والنكاح إلى طلوع الفجر، فإذا نام قبل طلوع الفجر حرمت عليه المفطرات إلى غروب الشمس من اليوم التالي. فأباح الله في هذه الآية الطعام والشراب والوقاع طيلة ليلة الصيام نام أو لم ينم. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فصرح الله تبارك وتعالى في هذه الآية بأنه أحل لهم ما كان محرما عليه، والذي حرمه عليهم الوقاع والأكل والشرب بعد نومهم في ليلة الصيام، والرفث الذي أحله لهم هو وقاع الزوجة. وقد روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال له: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته، فلما رأته أي نائما قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فيها دلالة واضحة أن بعض الصحابة كان يأتي زوجته بعد أن ينام أو بعد أن تنام زوجته. وقوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، جعل الله المرأة لباسا لزوجها والزوج لباسا لزوجته، لامتزاج كل واحد من الزوجين بالآخر عند الجماع، كالامتزاج الذي يكون بين الثوب ولابسه. وقوله: تختانون أنفسكم، أي تخونونها بمباشرتكم أزواجكم في ليالي الصيام بعد نومكم. وأصل الخيانة أن يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدي الأمانة فيه، وإنما سماهم خائنين لأنفسهم لأن ضرر ذلك عائد عليهم. وقوله تعالى: فتاب عليكم، أي قبل توبتكم من خيانتكم لأنفسكم وغفر لكم ذنوبكم. وقوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. والمراد بكلمة فالآن الوقت الذي أنت فيه، أي اللحظة الحاضرة. والمراد بهذه اللفظة الآن في الآية الكريمة الوقت الذي نزلت فيه الآية. وقوله: باشروهن، أصل المباشرة وضع البشرة على البشرة، كني به عن الجماع والمعاشرة. وقوله: وابتغوا ما كتب الله لكم، أي ما كتبه لكم من الولد، فهو المقصود الأعلى في النكاح. قال الراغب: قوله وابتغوا ما كتب الله لكم إشارة في تحري النكاح إلى لطيفة، وهي أن الله جعل لنا شهوة النكاح لنتحرى طلب النسل الذي يكون سبباً لبقاء النوع الإنساني إلى غاية قدرها. فيجب على الإنسان أن يتحرى بالنكاح ما جعل الله له على حسب مقتضى العقل والديانة. ومن تحرى بالنكاح حفظ النسل وحصانة النفس على الوجه المشروع فقد ابتغى ما كتب الله له. وقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أباح الله لنا الأكل والشرب مع ما تقدم من الجماع في أي وقت من ليل الصائم إلى أن يطلع الفجر. وعندما نزلت الآية لم يكن فيها من الفجر، فكان بعض الصحابة إذا أرادوا الصوم ربط في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، فأنزل الله تبارك وتعالى بعد من الفجر. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: نزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، يعني الخيطين الأبيض والأسود، فأنزل الله بعد من الفجر. فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. الحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيح. ومن هؤلاء عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، فعن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. أخرجاه في صحيحيهما. وفي رواية أخرى في الصحيحين قال له: إن وسادك إذا لعريض، أن كان الخيط الأبيض والخيط الأسود تحت وسادتك. وقوله: ثم أتم الصيام إلى الليل، أي إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه. وحدث عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. متفق عليه. والجدح خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي. وقوله: إن عليك نهارا، يعني أن النهار لا يزال باقيا لرؤيته آثار الضياء والحمرة التي بعد الغروب. وقوله: لو أمسيت، أي تأخرت حتى يدخل المساء. وقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه. والمراد بالمباشرة الجماع ودواعيه من التقبيل والمعانقة. وقوله: تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. المعنى أن ما بينه الله من أحكام الصيام، وما أباح فيه وحرم، وما ذكره من رخصه وعزائمه، وما ذكره من تحريم مباشرة الزوجة في الاعتكاف، كل ذلك هو من حدود الله التي لا يجوز للعبد المؤمن أن يقربها. ومثل هذا البيان يبين الله ما شرعه للناس في كتابه وعلى لسان رسوله ليتقوا الله ويعملوا بطاعته على الوجه الذي أراده. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعقب الآية المكرمة: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء، أو ينام قبل ذلك، فمن نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة. فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة والرفث. الرفث هاهنا هو الجماع، قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاووس وسالم بن عبد الله وعمر بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النقعي والسدي وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان. وقوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان، يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وقال الربيع بن أنس: هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. وقال أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها، وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما وكان يومه ذلك يعمد في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عينه فنام، وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، أنمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ففرحوا بها فرحا شديدا. ولفظ البخاري هاهنا من طريق أبي إسحاق: سمعت البراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. الآية. وكذا روى العوفي عن ابن عباس. وقوله: وابتغوا ما كتب الله لكم، قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وشريح القاضي ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والربيع بن أنس والسدي وزيد بن أسلم والحكم بن عتبة ومقاتل بن حيان والحسن البصري والضحاك وقتادة وغيرهم، يعني الولد. وقال قتادة: وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم. وقال سعيد عن قتادة: وابتغوا ما كتب الله لكم، يقول: ما أحل الله لكم. قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين الضياء الصباح من سواد الليل. وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، ورفع اللبس بقوله: من الفجر، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الله البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد: من الفجر، فعلموا أنما يعني الليل والنهار. وروى البخاري عن الشعبي عن عدي قال: أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا، فلما أصبح قال: يا رسول الله، جعلت تحت وسادتي. قال: إن وسادك إذا لعريض، أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. وجاء في بعض الألفاظ: إنك لعريض القفا. ففسره بعضهم بالبلادة وهو ضعيف، بل يرجع إلى هذا، لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضا عريض. ويفسره رواية البخاري أيضا عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله، ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال: لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار. وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب. ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث عليه. ففي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة، فلا تدعوه. ولو أن أحدكم تجرع جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وهو حديث حسن. والسحور بضم السين هو الفعل والمصدر، وأما السحور بفتح السين فهو ما يتسحر به كالوضوء والوضوء. وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة، حتى ولو بجرعة من ماء تشبها بالآكلين. ويستحب تأخير السحور إلى وقت انفجار الفجر، كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك وعن زيد بن ثابت: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر. روي مثل هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت، وعن طائفة كثيرة من التابعين منهم محمد بن علي بن الحسين وأبو مجلز وإبراهيم النخعي وأبو الضحى وأبو وائل وغيره من أصحاب ابن مسعود، وعطاء والحسن والحكم بن عيينة ومجاهد وعروة بن الزبير وأبو الشعفاء جابر بن زيد، وإليه ذهب الأعمش ومعمر بن راشد. قال ابن كثير رحمه الله: وقد حررنا أسانيد ذلك في كتاب الصيام المفرد ولله الحمد. وقد ورد في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم، فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. لفظ البخاري. وروى الإمام أحمد عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكن المعترض الأحمر. ورواه أبو داود والترمذي ولفظهما: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. وروى ابن جرير عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير، ورواه مسلم في صحيحه مثله سواء. قال ابن كثير رحمه الله: مسألة ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام، يستدل على أنه من أصبح جنباً فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، وفي حديث أم سلمة عندهما: ثم لا يفطر ولا يقضي. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكماً شرعياً، كما جاء في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. أخرجاه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال، وهو أن يصل يوماً بيومٍ ولا يأكل بينهما شيئاً. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل. قال: فإني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال: فلم ينتهوا عن الوصال، فصام بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم. أخرجاه في الصحيحين. وقد ثبت النهي عنه من غير وجه، وثبت أنه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقوى على ذلك ويعان. والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنوياً لا حسياً، وإلا فلا يكون مواصلاً مع الحسي. وأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. أخرجاه في الصحيحين. وقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلاً أو نهاراً حتى يقضي اعتكافه. وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إنشاء. فقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد، أي لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره. وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد إنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية. قال ابن أبي حاتم: روي عن ابن مسعود ومحمد بن كعب ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل قالوا لا يقربها وهو معتكف. وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجده، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها فلا يحل له أن يتلبث في منزله إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل، وليس له أن يقبل امرأته ولا أن يضمها إليه، ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه، ولا يعود المريض لكن يسأل عنه وهو مار في طريقه، وللاعتكاف أحكام مفصلة في بابه. ولهذا كان الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتداء بالقرآن العظيم، فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم، وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام، كما في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وفي الصحيحين أن صفية بنت حيي رضي الله عنها كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها، وكان ذلك ليلا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبلغ دارها، وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة. فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، وفي رواية تواريا أي اختبأ، أي حياء من النبي صلى الله عليه وسلم لكون أهله معه، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، أي لا تسرعا، وعلما أنها صفية بنت حيي أي زوجتي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يدري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلها لئلا يقع في محذور، وهما كانا أتقى لله من أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك، فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة: ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وقوله تلك حدود الله، أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا فيه وما حرمنا، وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه، هذا كله حدود الله، أي شرعها الله وبينها بنفسه، فلا تقربوها، لا تجاوزوها وتتعدوها. قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: يعني هذه الحدود الأربعة. ويقرأ: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، حتى بلغ ثم أتم الصيام إلى الليل. قال: وكان أبي وغيره من مشيختنا يقولون هذا ويتلونه علينا. كذلك يبين الله آياته للناس، أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله، كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس لعلهم يتقون، أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون. كما قال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.